الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي من علينا بهذه الزيارة المباركة من إخواننا وأحبابنا أهل السنة والجماعة وطلاب العلم من بلاد يافع وما إليها، وعلى رأسهم الشيخ المبارك أبو الفضل حسين الصلاحي حفظه الله وبارك فيه. الذي تشنف الآذان لسماع مواعظه وكلماته، وقد جعل الله عز وجل له محبة بين إخوانه، فنسأل الله لنا وله الثبات حتى الممات. ونقول مرحبا بالوفد وبالقوم غير خزايا ولا ندامة، وحياكم الله وبياكم. نزلتم أهلا وحللتم مكانا سهلا، طبتم وطاب ممشاكم، وإن صدورنا لتنشرح وقلوبنا لتسعد وأبشارنا لتبتسم ويظهر فيها البشر بهذه الزيارات وبهذا الخير العظيم. ونعتبر أن هذه الزيارات عبادة لله عز وجل لمن أخلص فيها وتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يحبها وأوجب محبته لمن يقوم بها، كما في حديث معاذ وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. وكيف لا تكون وأحدهم يقطع مئات الكيلومترات لا تربطك به تجارة ولا مصاهرة ولا نسب ولا سبب غير الإسلام والسنة؟ أليس هذا يدل على عظيم هذه الزيارة؟ خيرنا إذا رحل يرحل لمصلحة دنيوية حالية أو مآلية. وطلاب العلم وأهل الحديث يتعب في المركب وينصب في النوم والمرقد، وربما لا يجد كثير أسباب إكرام، ومع ذلك عنده هذه الزيارات ألذ من العسل مع اللبن، وأشهى لديه من كل شهي ولذيذ. وفعلا ربما بعضهم يركب في بودي الهايلوكس أو يركب في الباص المزحوم ويلحقه ما يلحقه ويجد السعادة، وأيما سعادة. وتذهب الليالي والأيام وهو يذكر هذه الرحلة، وكذلك المزور لا ينسى مثل هذه المواقف الكريمة والأخلاق العظيمة. ما زلنا نذكر تلك الرحلة التي قام بها الشيخ أحمد عثمان ومن معه من أهالي عدن وما إليهم من البلدان المجاورة، وكانت من أكثر الرحلات إلينا عددا وجمعا. وهكذا الرحلة التي قام بها أخونا الشيخ رشاد الضالعي ومن معه من تلك البلاد المباركة، والآن هذه الرحلة التي ذكرتنا بتلك الأيام الخالية وانتعشت لها القلوب واستبشرت بها النفوس وفرح بها طلاب العلم ومن إليهم، فلا نقول إلا جزاكم الله خير الجزاء، ولكم منا الدعاء والثناء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وصيتي للحاضرين ومن يسمع عبر أثير الصوت حيث وصل، تتم لي وصية أخينا الشيخ المبارك حسين الصلاحي، وهو أن النصر للإسلام والنصر لهذه الأمة، لكن بماذا؟ قبل أن تلتفت يمنه ويسره، قبل أن تلتفت إلى الماديات، قبل أن تلتفت إلى أعظم أسباب المكنة في هذه الدنيا، عليك أن تلتفت إلى ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء. اقرأ أول كلمة من وحي الله عز وجل يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ، وليس فقط سمعها كلاما، بل لقد أخذ به جبريل وغطه حتى بلغ منه الجهد، وهو يقول ما أنا بقارئ، أي لست ممن يقرأ ويكتب، ويكرر عليه اقرأ، وهو يقول ما أنا بقارئ، ويكرر عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، تعلم، مستعينا بالله عز وجل الذي خلقك وعلمك ووهب لك سمعا وبصرا وفؤادا لتتعلم به. هذا هو أعظم أسباب النصر، ولا سبيل غيره أصلا، لا سبيل لعزة الأمة الإسلامية بغير هذا السبيل. والله لو معهم النووي والكيماوي والبيولوجي، ولو اجتمع مع بلاد المسلمين الصين والترك والأوروبيون والأمريكيون، أن الأمة في ذلة وهوان إلا بأخذ هذا الباب وهذا السبيل. لو كان هناك سبيل غير هذا السبيل لقاله الله لمحمد ابتداء صلى الله عليه وسلم. لو كان السبيل في نصرة الأمة في القوة فحسب لقال له يا محمد خذ سيفك خذ سلاحك، ما قال له هكذا. لو كان في المال لقال له اعدد المال واجمع، ولو كان في الرجال لقال له اجمع الرجال، ولكن قال له اقرأ اقرأ اقرأ. فلما قرأ وتأهل بالقراءة إلى قيادة الأمة وإلى علو شانها، أنزل عليه بعد فترة الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فكان مبدأ نصر الدعوة ونصر الإسلام وعز العرب في القراءة، وكان مبدأ انتشار الخير في الدعوة إلى الله عز وجل. سمعته خديجة فآمنت، سمعه أبو بكر فآمن، سمعه علي بن أبي طالب فآمن، فما زال الناس يكثرون والدعوة تأتي بالرجال بفضل الله عز وجل، يأتي بالرجال والنساء منها هنا وها هنا. أقبل الله بقلوبهم وأقبل الله بأفئدتهم، فهذا هو الذي ينتصر به الإسلام: العلم والدعوة، وبين ذلك العمل. هكذا ثلاثة أشياء يضاف إليها رابع: العلم، أن تتعلم في نفسك. الثاني: أن تعمل بما علمت. الثالث: أن تدعو إلى ما علمت وما عملت به. الرابع: أن تصبر على ما يأتيك من النوائب والمصائب والأحوال والأقوال. فهذا سبيل كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. هذا قدر كوني لا يمكن أن يتغير أو يتخلف. فما علينا أيها الناس إلا أن نقبل على العلم وعلى العمل إذا أردنا الرفعة والسلامة من أسباب الخطل والزلل. هذا السبيل هو الذي يحبه الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. انظروا إلى ما امتن عليه بما أنعم على هذا الإنسان، مع أنه أطعمه وكساه ورباه وأحاطه بجميع أنواع المصالح، لكن امتن عليه بعلم القرآن وبعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا سبيل يكرر وأمر يقرر، لأن الأمة كلها تريد العز، حتى الفساق، الزناة، والزواني، شراب الخمور، المبتعدون عن المساجد، كلهم يبحثون عن أسباب العز، ولكنهم ما عرفوا السبيل الحقيقي والطريق المؤدي إلى ذلك، إنه العودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الكرام والأئمة الأعلام في التوحيد ابتداء، التوحيد ابتداء، ثم الصلاة، ثم ما يلي ذلك من الأركان. فهذا هو الذي نتواصى به: الإقبال على العلم والعمل. ما انتصرت الأمة في يوم من الأيام إلا إذا وجد العلم والعمل، وإذا تخلف العلم والعمل لحق الأمة الهوان بقدر تخلفها، والله المستعان. العلم يقارن أهله في جميع اللحظات وجميع الأحوال والمواقف. العلم مع المجاهد في جهاده، مع المدير في إدارته، مع العابد في مسجده، مع المرأة في بيتها، مع المقيم في حضره، مع المسافر في سفره. هكذا إذا كانت حياتنا هكذا مع العلم، عند ذلك سننتصر، عند ذلك سنرفع، عند ذلك سنعز، عند ذلك سنمكن. العلم ليس محصور على 10 أشخاص أو على 100 شخص داخل المسجد. العلم واجب على جميع الأمة، واجب على الأعرابي كما يجب على الحضري. هذا هو السبب الذي أعز الله به العرب في غابر زمانهم، وإلا فقد بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون الميتة، يأتون المحرمات، يقطعون السبيل، يأكل القوي الضعيف، يتعاقرون أكثر مما يتعاقر الناس الآن، ويظلمون أكثر مما يظلم الناس الآن، ويقعون في الربا أكثر مما يقع فيه الناس الآن، وعلى شر عريض وفساد مستطير. ومع ذلك حين أقبلوا على العلم وعلى العمل صاروا سادة العالم وقادة العالم. كسرى يقول متبجحا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنتم أيها العرب كنتم تأكلون الميتة وتفعلون وتفعلون، والآن إن شئتم أعطيناكم بعض النوال وترجعون إلى بلدكم. فماذا قال له المغيرة؟ أقره على كلامه الأول، وأننا كنا نأكل الميتة ونأتي الخبائث ونفعل ونفعل، وجاءنا رسول من أنفسنا برسالة ربنا فأخبرنا أن من عاش منا أخذ أرضكم، ومن مات منا صار إلى الجنة. كلمة وعشر سوى كما يقول العامة. خصم بها كسرى وأذله في مملكته. وهكذا المناظرة التي جرت بين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وبين النجاشي، وكان منها بعد ذلك إسلام النجاشي، وخصم عمرو بن العاص في حال كفره، وعبد الله بن أبي ربيعة إذ جاءوا لأخذ المسلمين واستئصال شأفتهم والقضاء عليهم. العلم من سلطه على نفسه تمكن في دنياه وأخرى. يذكرون أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى قال، وكان يحب علم الحديث، قال: هل بقي مكان ما سمع فيه الحديث؟ فقال له بعض العلماء: بين الصفين أيها الأمير، يعني وقت قتال يلتقي جيش الإسلام مع جيش الكفر والطغيان، ما هو وقت حدثنا وأخبرنا. هذا عند كثير من الناس، لكن عند من يعظم الدين يعرف قدر علم الحديث. فقال لهم صلاح الدين: لن ندخل المعركة القادمة حتى يسمع جزء من الحديث بين الصفين. وجمع العلماء ووقف على فرسه، والمحدث يحدث: حدثنا وأخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى من الجزء، ثم قدم على الصليبيين يجندلهم بسيفه. فانظروا إلى عظمة الإسلام عند أهله، عند الأمراء. نحن المشكلة الآن كثير من الأمراء، كثير من الحكام يظنوننا عبء على دولهم، على حكوماتهم. نحن لسنا بعبء، ونحن حين نقول أهل السنة هم الذين سيحررون فلسطين، ليس معناه أننا مثل الحوثيين، ولا مثل جماعة القاعدة، ولا مثل جماعة الجهاد، سيأخذ أحدنا سيفه أو سلاحه أو بندقيته ويخرج من الآن يعمل له ثورة. نحن ضد الثورات، ضد الانقلابات، ضد هذه الحركات، وإنما مرادنا أن نسعى في تعليم الأمة التوحيد والسنة، ونحثهم على الصلاة وعلى العبادة. فإذا صلح الشعب وصلح القادة والأمراء، عند ذلك يقع ما نعدهم به. أما هذه الحركات الجهادية وما إليها تتبجح باسم فلسطين وهي بعيدة عن تحرير فلسطين، ثم هي خارجة عن الدولة أصلا. ونحن نعلم أن الجهاد إنما يكون تحت الإمام، سواء كان برا أو فاجرا. فهم يتخوفون حين يسمعون من أهل السنة مثل ربما بعض هذا الكلام، يظنون أنهم مثل هذه الجماعات، وهم بعيدون كل البعد. أهل السنة يدعون إلى صلاح الأمة بدءا بهذا العامي، ثم ذلك العامي، ثم ذلك العامي، ثم ذلك المدير، ثم ذلك الوزير، ثم تلك المرأة، ثم ذلك القريب، ثم ذلك البعيد، فتصلح الأمة ويقوم الجميع بما أوجب الله عز وجل عليهم، ويقع النصر والعز والتمكين. أما على هذا الحال نسأل الله عز وجل أن يسلمنا. يأتي رمضان ونفرح حين نرى الجموع في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، في صلاة العشاء، ما شاء الله. يذهب رمضان وإذا بالمساجد تعود إلى ما كانت عليه، يعني يصلي العشرات، مسجد ربما طوله 30 في 20 يصلي فيه 10، يصلي فيه 50، يصلي فيه 100، وحوله البيوت الكثيرة، حوله الشباب، حوله الشيوخ. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء مما أوجب الله عز وجل عليهم؟ فمثل هذا لا والله لن يمكنوا لا اليوم ولا الغد ولا بعد الغد، ولو بالنووي كما قلت لكم والبوليوجي والكيماوي، ولا بالصواريخ عبر القارات، هؤلاء ما يمكنوا أبدا. نحن قوم كما قالها عمر: أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. إخواني لعلي قد أطلت، لكن كما طلب الشيخ نصيحة لزوارنا الكرام، هذه الزيارة منكم لدور الحديث ومشايخ السنة هي نواة في انطلاقتكم إلى العلم وإلى العمل وإلى مجالسة هذا الصنف. فاحرصوا أولا على الاستفادة مما يلقى على مسامعكم وعلى آذانكم، ثم احرصوا ثانيا على العمل بكل ما علمتموه واستفدتموه، ولا تستقلوا هذه الأيام التي تقضونها في هذه الزيارات. فمن الصحابة من صار داعيا إلى الله عز وجل بمجلس جمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من صار مبلغا لدين الله عز وجل من أيام صلاها ولازم فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حين ترجعون إلى بلدانكم لتنقلوا الصورة الطيبة الحسنة لطلاب العلم وأهل السنة الذين تفرغوا لتعلم كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لكم: من استطاع أن يتفرغ لطلب العلم فليتفرغ، والله كما قال الإمام أحمد: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. وكم من طلاب علم إنما كان السبب في طلبهم للعلم الزيارة لدور الحديث، كان يذهب إلى دماج لزيارة الشيخ مقبل، ثم يعجبه المكان فيستقر فيه ويبقى فيه الأيام والشهور والأعوام، وإذا به عالم من العلماء وشيخ من المشايخ وداعي من الدعاة. فأنتم سيروا على هذا الأمر ولتبشروا من الله بالخير العظيم، والله لن تنقص أموالكم ولن تذهب أعماركم سدى، بل سيعزكم الله ويمكنكم الله ويرزقكم الله وتنشرح صدوركم، وتجدون ما لا تجدونه عند آبائكم وأمهاتكم. نحن والله في سبيل لو علمه الملوك وأبناء الملوك لا جالدونا عليه بالسيوف ولا زاحمونا عليه بالركب، ولكنهم يجهلون ما نحن فيه من الخير، وربما ظنوا فينا العمالة، لأنهم يعني ما يصدقون أن واحد يمكن يأتي من أوروبا إلى مسجد الصحابة وما عنده شيء، وكذلك لا يصدقون أن مثل هؤلاء يمكن أن يبقوا صابرين على ما رزقهم الله عز وجل مع كثرة المطالب ومع كثرة الرغبات. هم ما يصدقون هذا. مرة من المرات كان معي جد الله يرحمه خال أمي، قال: أنتم في دماج الله أعلم ما معاكم، طلعتم تتقاسموا الدنيا، كنا الآن ارسل معنا ولدك هذا يطلب علم ونعطيه مما معنا. المهم أرسل ولده معنا، بقي أيام يطلب علم، ثم قدر الله عز وجل رجعت إلى البلاد زيارة. كيف حالك يا جد؟ قال الحمد لله. قلنا ماذا؟ قال ولدك ماذا حصل؟ قال أصلا أنتم تتقاسمونها بينكم، ولدي جعلتموه إلا في الخانة. فالشاهد بعض الناس حاله هكذا، ما يصدق أننا والله ما اجتمعنا في مثل هذه الدور، لا لطمع دنيوي، ولا نحن حول والله وزارات ولا إمارات، ولا حول كذلك عمالات للدول ولا شيء من ذلك أبدا. والله لو أعطتنا الدول ملايين الدولارات والله ما تركنا هذا المكان. أنا ما أتحدث عن نفسي فقط، أتحدث عن أخواني. وإلا لو أردنا أن نكون قادة صرنا قادة، ولو أردنا أن نكون تجارا كنا تجارا، لسنا بدون الناس في الذكاء وفي الحنكة وفي غير ذلك. لكن نرى أن التجارة الحقيقية ما نحن فيه، في تفسير القرآن، في تعليم العقيدة الصحيحة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في توجيه المسلمين. كل مسلم يحتاج إلى العالم، والعالم ربما لا يحتاج إلى كثير منهم. كل مسلم حريص على طاعة الله عز وجل يحتاج إلى العالم. فنحن أهل السنة والجماعة السلفيون صمام أمان للأمة بإذن الله عز وجل، وبقاؤهم هو وعد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وإذ قلنا السلفيون نقصد العامة، نقصد الجماعة. أما أحد السلفيين يقع منهم الخطأ، يقع منهم الزلل، يقع منهم التقصير، يقع منهم من أحدهم ربما سوء أدب، أو كذلك بعض الأفعال التي قد ينتقدها بعض العوام، لكن حالهم كالثوب الأبيض، إذا وقعت فيه نقطة سوداء تنكر لها الجميع ورآها الجميع. بينما غيرهم ربما كالثوب الأسود، يقع عليه ما يقع من الزيوت والدهون والأوساخ والأدران وما أحد يراها. فلهذا يعلم الجميع أن منهج أهل السنة منهج نقي صافي، لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة وإجماع السلف رضي الله عليهم. أما أحد أهل السنة والجماعة طلاب علم أو عوام أو مشايخ أو علماء، يقع من أحدهم الزلل إن وقع عن قصد وغير ذلك، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وإن وقع عن اجتهاد في مسائل علمية وغير ذلك، فله أجران إن أصاب، وله أجر إن أخطأ. وكما قال عبد الله بن مسعود: فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وسيبقى عندنا الأخوة إن شاء الله إلى بعد ظهر غد، ولعلنا نجتمع في وقت آخر. معنا درس في الضحى إن أحبوا أن يحضروه، ولعلهم يسمعون شيئا مما يستفيدون به. وكذلك الأخوة الذين لم يتكلموا الآن يحددهم أخونا الشيخ حسين، إن شاء الله من أحب يتكلم في الفجر تكلم، ومن أحب أن يتكلم في الظهر تكلم. وهكذا الشيخ حسين سيكون له ترتيب يذكره بعض الأخوة إعلانا إن شاء الله. والأخوة الذين لديهم قدرة أيضا على الكلام ويرون خروجهم في الفجر إلى المساجد المجاورة، وكذلك في الظهر إلى المساجد المجاورة، فالناس بحاجة. ما نرى منهم والله إلا المحبة والسماع والرغبة في سماع الخير، لأن البضاعة التي نقدمها لهم هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مزيد عليها. ومثل هذا محبوب عند المسلمين، إنما كثير من المسلمين تشوهت لديهم الصورة بسبب كثرة المخالفين، بسبب كثرة الطاعنين، بسبب كثرة المشوهين. وفي الأول والأخير العاقبة للمتقين، في الأول والأخير العاقبة المتقين. قيل عن يوسف سارق، قيل عنه غير ذلك، وفي آخر المطاف العاقبة للتقوى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين. وجزى الله ضيوفنا الكرام خير الجزاء، فهم السبب بعد الله عز وجل في هذا الاجتماع الذي حضره إخواننا من الجنوبية، وهكذا بعض أخواننا من الجنوبية، وبعض أخواننا أيضا من هذه المناطق في مدينة الغيضة. فحي الله الجميع، واعذرونا على الإطالة والتقصير. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.